صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل
محمد. ولا اعتداء على أعدائي أجمعين لا خير المسلمين. اللهم أخرجنا من ظلمات وهم يخرجون. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. عظم الله أجورنا وأجوركم باستشهاد سيدنا مولانا الحسين بن علي بن أبي طالب سيد الشهداء وسيد الأحرار، وأسأل الله تعالى أن يحشرنا معه في الدنيا والآخرة. بعد هذه العطلة العشرائية كان التفكير فيما سبق، كان المطلوب هو استقلال البنت الرشيدة في الولاية على نفسها، استقلال البنت البالغة الرشيدة في الولاية على نفسها في عقد النكاح. وتذكرون أننا قسمنا الروايات إلى أربعة طوائف. الطائفة الأولى التي يستفاد منها أن الأب له الولاية المطلقة على البنت، فلا يحق لها نقض إرادة أبيها فتجبر على الزواج وإن كانت كارهة كما في بعض النصوص. وبعض الفقهاء الشيخ طوسي رحمه الله وكثير من فقهاء العامة أنه يجوز له إجبارها على الزواج، والكلام في البالغة الرشيدة البكر يجوز له إجبارها على الزواج. هذه الطائفة الأولى. الطائفة الثانية التشريك بين ولاية الأب وولاية البنت. الطائفة الثالثة ما يدل على استقلال البنت تماما في ولايتها على نفسها في عقد النكاح. والطائفة الرابعة المفصلة، الروايات المفصلة بين المالكة أمرها وغير المالكة. وفي الطائفة الرابعة ذكرنا معنى المالكة أمرها، وأن معنى المالك أمرها ليس قيد التي تقريبا إجماعا هناك إجماع على أن السيد تقريبا هناك إجماع على أن السيد تملك أمرها في عقد النكاح. وليس المراد المال من المالك أمرها مسألة مالية ومادية فقط، أنها تنفق على نفسها، مش هذا المراد. بل المراد من المالك أمرها أن صاحبة قرارها في كل شيء، فكما في الرواية أنها تبيع وتشتري وتعطي من مالها ما تشاء وتشهد وتعتق ما تشاء. ما المعنى؟ وقلنا إذا تذكروا أن هذه الرواية ليست نصا في البيع والشراء والإعطاء والعتق والشهادة دون غيرها من الأمور، بل مراده أمثلة متداولة شائعة على قرارها أنها تملك قرارها، فهي تبيع بملء إرادتها وتشتري بملء إرادتها، مجرد أمثلة وتطبيق بكيفية أن تكون إرادتها أن هي مريدة مريدة يعني حرة في قرارها، مالك قرارها، مالك أمرها عبر التعبير. هذه أقسام الطوائف الأربعة. هناك من قسم طبعا تقسيمات أخرى، يعني التفريق بين المنقطع والدائم، ولكن نحن قلنا أن عنوان مسألتنا هو ولاية البكر البالغة الرشيدة على نفسها في الزواج الدائم، لأن الزواج موقف له كلام آخر. بعضهم فرق بين الدخول وعدمه، وهذا موجود في روايات الزواج المنقطع. لذلك جعلنا الزواج المنقطع له مسألة خاصة، والزواج الدائم له مسألة خاصة. فمسألتنا البكر الرشيد البالغ في الزواج الدائم، هذه الروايات الأربعة وظاهرها التعارض، وظاهر هذه الروايات الإنصاف أنها متعارضة. يعني هناك تنافي في مداليلها، الأب مستقل تماما، تنافي تماما أنها هي مستقلة، في تنافي في الدلالة. لذلك حاول بعضهم التخلص من هذا التعارض بطريقة، من التعارض بين الطائفة الأولى والطائفة الثالثة، وحمل الطائفة الثانية تشريك على الطائفة على هذا التخلص بالطريقة التالية. قالوا أنه الأب له الولاية مستقلا، ولا يجوز لها أن ترفض إرادة أبيها فيما لو لم تكن متزوجة، يعني لو لم تزوج نفسها، فإذا زوجها هو لا يجوز لها الرفض. واستقلالها بمعنى أن إذا زوجت نفسها لا يجوز له الرفض، وإذا كانا في وقت واحد، محق الجزري رحمه الله يقول إذا كانا في وقت واحد يقدم تزويج الأب. يعني بعبارة أخرى الولاية في عرض واحد، اللي سبق ثم الحدث المتحضر، هي زوجة نفسه بالأول زواج الماشي، هو زوج نفسه بالأول زواج الماشي. هذا تخلص أو كيفية تخلص من التعارض، من التعارض. فهما أيضا هذا التخلص وليان كاملان في عرض واحد، أيهما سبق إلى العقد صح عقده، ولا يجوز للآخر أن ينقض صحته. نقل هذا الرأي عن المحقق اليزدي رحمه الله مع تقديم خيار الأب على خيارها لو تقارن الخياران. استحباب تقديم، لا استحباب.
هل يستطيع الأب أن يزوجها ولو هي كاره؟
بشرط أن لا تكون قد زوجت نفسها.
منتفية، فرضنا منتفية الطائفة الثالثة. يعني زوجها هو باختياره، أو دون اختياره.
دون اختياره.
يعني كيف تقول أنه بين الطائفة الثالثة؟
لا ساعتها شو يصير؟
ونقع في التعارض.
لا لا، التعارض انتبهوا، التعارض منشأه قد، يعني هذا الكلام قد يستدل له بأن منشأ التعارض هو المفهوم لا المنطوق. يعني مثلا إذا أنا قلت
الواقع الخارجي،
لا، المنشأ التعارض هو المنطوق لا المفهوم. كيف يعني مثلا إذا قلت هكذا، الولاية للأب في عقد الزواج، في رواية ثانية الولاية للبنت في عقد الزواج، في تعارض مسوين بالمفهوم عندما أقول يعني نفس المنطوق، نفس الولاية للأب ولا للبنت، شو بيصير؟ يعني في المنطوق لا تعارض بينهما، تفضلتم؟
نجمع؟
الجمع يصير التعارض في المفهوم. يعني عندما أقول لا ولا الولاية للأب مفهومها ليس لغيره ولاية حتى البنت، مفهوم الولاية للأب يعني لا ولاية للبنت مفهومها، فيتعارض مفهوم الولاية للأب مع منطوق الولاية للبنت، والعكس كمان صحيح.
عندما أقول الولاية للبنت يعني مفهومها لا ولاية لأحد غيرها، يعني لا ولاية للأب. فبيصير تعارض بين منطوق الولاية للبنت بين مفهوم الولاية للبنت ومنطوق الولاية للأب. فمنشأ التعارض هو المفاهيم. ولما كان الوصف لا مفهوم له كما درسنا في الأصول، الوصف واللقب لا مفهوم لهما، إذا ما عندي مفهوم أنا هون. إذا كان ما في مفهوم لا تعارض بينهما، فيكون الولاية للأب وأيضا للبنت، وأيهما سبق صح عقده، واللي سبق تم الحكم. هذا قد يستدل له لهذا الرأي أو لهذا التخلص بهذه الطريقة. لاحظوا، فإذا إنما كان التعارض إنما كان بسبب المفهوم ولا مفهوم لهما. ليش؟ إن قوله عليه السلام، أنا جبت مثالين، تتزوج ولو بغير إذن أبيها، تتزوج ولو بغير إذن أبيها، هذه مفهومة ماذا؟ إنه غير، بس ما في المفهوم. لا يدل على عدم صحة تزويج لوليها لها. يعني هذا في مقام الاستقلال، تتزوج ولو بغير إذن وليها، مش معناته أنه إذا زوج الولي الزواج باطل. نعم، مش هو معي بدل. وكذا قوله عليه السلام، إذا زوج الابنة جاز. طب إذا هي زوجت نفسه مش عم تطلع فيه، هو إذا زوجها جاز. طب إذا زوجت هي نفسها ما في، يعني لا مفهوم لها، فلا يدل على عدم صحة تزويجها نفسها. لكن الإنصاف أن الظهور البدوي لقوله عليه السلام ليس لها مع أبيها أمر، الظهور البدوي أنه لا دور لها ولا قرار. يعني إذا أنا كلمة ليس لها مع أبيها أمر، شو معناتها؟ هل كلمة هذه إذا قلت أنا فلان ليس لك معه أمر، يعني ما لك دور. هكذا الظهور الأول، الخطور الأول، خلينا نعبر تعبير، الخطور الأول للمعنى، ليس لها أمر ليس لها دور، ليس لها قرار. ومن جملة الدور والقرار أن تزوج نفسها، ما لها حق. ومن جملة الدور والقرار أن تزوج نفسها، صلاحية تزويج نفسها ليس لها حق فيها. فإنصاف أن كلمة ليس لها مع أبيها أمر تدل على ما ذكره الفقهاء الذين قالوا باستقلال الأب. يعني إذا زوجت نفسها لا، هذا الزواج مش باطل، ليس لها أمر، ما بتقدر تعمل شيء. كلمة ليس لها مع أبيها أمر ليست ظهورها ليس في التشويك، بل ظهورها في استقلال الأب في الولاية في كل شيء ليس لها أمر. هذا الإنصاف. يعني إذا دخلنا الرواية وحدها في خطور هذا المعنى، كما أنه إذا قلنا هذا الكلام أنه كلاهما في عرض واحد، يعني هذا التخلص، كيف تخلص من التعارض؟ أن الأب له حق أن يزوج والبنت لها حق أن يزوج، مش قالوا الأب له حق أن يزوج والبنت لها حق أن تزوج في عرض واحد؟ إنصاف واحد يحكي أن أيضا المعارضة مع التفصيل بين المالك أمرها وغير المالك لا تزال باقية، في تعارض بينهم في بعض موجود. لأن إذا كانت مالك أمرها زوجها الأب أم لم يزوجها الأب، الزواج باطل. يعني إذا زوجها الأب زواج باطل حتى تقرر هي، فلا يزال مع هذا التخلص. يعني هذا التخلص يخلصنا من التعارض في الطوائف الثلاثة الأولى، استقلال الأب والتشريك بينهما واستقلال الملك. أما التفصيل بين المالك أمرها وغير المالك أمرها
التعارض باقي ومستحكم كما إذا 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 ذكرنا على التخلص. ولذلك تبقى تعارض. والحقيقة بدون شرد انصافا أن هذا التخلص دليله حقيقي أنه في تعارض كيف بدك تخلص منه. هاي الحقيقة. إن هذا الجمع أنه هو له حق استقلال في الولاية بعرض واحد وهي لها حق الاستقلال في الولاية بعرض واحد دليله الحقيقي يعني في خلفية الأمور خلفية نفسية أنه في تعارض بين الروايات كيف بدك تخلص منه. هاي الحقيقة. نحن سنتخلص من هذا التعارض وسنبين ذلك بطريقة بنتيجة يعني الروايات وبالطريقة الأصولية المتزاوجة.
ما في مرجحات سندية
راح تجينا إن شاء الله عز وجل في التخلص من التعارض. لا طبعا في نقطة التعارض دي نقطة مهمة. التعارض إنما نجي للمرجحات السندية إذا استحكم التعارض. أما مع إن كان الجمع أو مع ظهور الجمع. نحن قلنا إن كان الجمع ليس دليلا يسموه جمع تبرعي وجمع تبرعي لا دليل إلا دليل على صحة تمام. إذا عندي تعارض بين الروايتين إذا استطعت أن أستظهر معنى يجمع بينهما انتهى التعارض. إذا ما استظهرت نقطة ركزوا عليها منيح مجرد إن كان الجمع كما يفعل صاحب الوسائل رحمه الله تحمل هذه الرواية على كذا وهذه الرواية على كذا فهذا الحمل نجد الذي دفعك إلى هذا الحمل التعارض. وقد ذكروا في الأصول أن الجمع التبرعي لا دليل عليه مجرد إذا لم يصل إلى مرحلة الظهور. هذا نقطة مهمة. الجمع الذي يصل إلى مرحلة الظهور هو الجمع الذي يعتبر حجة وإذا لم يصل إلى مرحلة الظهور فهو تبرع محض ظني لا دليل عليه كما راح تجدها إن شاء الله الأصول لا دليل عليه إلا أن الخبر الواحد حجة ومعتبر. كيف بدي صاقه من ذيناتهم؟ ما إلي حق صاقه من ذيناتهم بعدما تمت حجية خبر الواحد إن هذا ثقة وهذا ثقة شو بدي أعمل؟ فأتبرع بالجمع بينهما أتبرع إذا كتموها تبرعي لا إذن وتبرعي يعني لا ظهور فيه. والحمد لله.